الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. في هذه الآيات من سورة الحجرات يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن حال المؤمنين الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وعكس ذلك ممن يرفعون أصواتهم وينادون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأدبون بأدب الإسلام. فالذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضون أصواتهم، تكلمون معه بالتوقير والاحترام والأدب العالي، أولئك الذين امتحن أخلص الله سبحانه واختص قلوبهم وشرح ووسع وفسح صدورهم لتستوعب تقوى الله فتكون قلوبا تقية نقية. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلصها للتقوى واصطفاها بذلك ووسعها وشرحها لتقوى الله، لهم من الله عز وجل المغفرة ولهم الأجر العظيم. لكن الذين يرفعون أصواتهم يحذر أن يحبط الله عز وجل أعمالهم. وهؤلاء الذين يرفعون أصواتهم كأنهم حالهم لا يفهمون لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. من هؤلاء؟ نزلت الآية في أعراب بني تميم، أعراب وفد من بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه، فدخلوا المسجد، قالوا كانوا 70 رجلا وفدوا من بني تميم ونزلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، راح يدور عليه في بيوت نسائه صلوات الله وسلامه عليه. له 9 حجرات، كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لها حجرة، فوزعوا أنفسهم، دول ينادوا هنا وعملوا دوشة، 70 رجلا يوزعون، دا ينادي هنا ودا ينادي هنا ودا ينادي هنا من وراء الحجرات. الحجرات جمع حجرة، والحجرة المكان المحجر، كأنه مكان الحجر الإحاطة، محاط، كأنه المكان اللي مبني بالطوب أو اللي عليه حائط حجره بهذا الحائط. وهذه أصل معنى كلمة الحجرة، الحجرة تختص بها أنت وتكون محجرا عليها بحجارة محاطة، بحيث أنه تنعزل عن الناس فلا يراك من خارجها. هؤلاء أرادوا الاستعجال، عايزين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا جينا هو عايزين نقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتظرون خروجه للصلاة ولا لغير ذلك، فيروح ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولقراءة الجمهور: من وراء الحجرات بضمتين بحاء والجيم، وقرأها أبو جعفر يزيد بن القعقاع: من وراء الحجرات بفتح الجيم وضم الحاء، الحجرات، وكأنه استثقل الضمتين ففتح واحدة من الاثنين. والقراءة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مروية، ما هياش بأراء اللغة العربية ولا غيرها، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهي قراءة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قراءة أبي جعفر. هؤلاء الوفد كان فيهم الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس، وهذا كان من يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، وكذلك مثله كان عيينة بن حصن كان يتألفه، ده سيد قبيلة وده سيد قبيلة أخرى، هذا من فزارة وذاك من تميم، فكان إيمانهم في دخل في شيء ما هوش إيمان منضبطا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليه؟ وراهم قبيلة، وراهم ناس من ورائهم، إذا كان سيد القبيلة سيكون قلبه فيه زعزعة وفيه التشكك، ما البائس القبيلة هتبقى إيه؟ فكان العرب عادتهم الاحترام والطاعة لسيد القبيلة والمشي وراءه، هو ماشي شمال ماشي شمال ماشي يمين ماشي يمين زي ما هو بيمشي يمشون وراءه. السيد القبيلة عندهم حاجة كبيرة جدا، فلذلك إذا تألف هذا الإنسان فلعل الله عز وجل يدخل الإيمان في قلوب الباقين، ومش هيعيش الأبد هذا الإنسان، يبقى تأليفه حتى يثبت الإيمان في القلوب، ولعل هذا يحسن إيمانه، لعله يتوب إلى الله عز وجل، لعله يموت ويروح وخلاص انتهى أمره، فيكون الباقون على إيمان وعلى تقوى. فالذين تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون منهم ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهو كان أعلم بهم صلى الله عليه وسلم، إن كان ظاهر إيمانهم أنهم دخلوا في الإيمان ودخلوا في الإسلام، لكن كان يعطيهم أموالا يتألفهم بها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم ارتدوا عن الإسلام ثم رجعوا بعد ذلك إلى الدين تائبين لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الأقرع ابن حابس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وذا اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولده، يقبل الحسن أو الحسين، وتعجب وقال يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، يعني إزاي أنت يليق بك أنك تعمل كده، أنت سيد الناس وأنت أنا سيد قبلتي عمري ما قبلت واحد، ما يليقش بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الجواب جوابا على هذا الإنسان يفحمه وعلمه الأدب، قال وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، أملك لكن ربنا ما خلاش رحمة في قلبك، ما فيش رحمة في قلبك. فهنا كلام يهب الإنسان في جبروته وفي استكباره، إن لا تقبل أولادك ومن تقبل مين لم تقبل أولادك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويشمهما، شم ريحتهم ويقول هذان ريحانتان ريحانتاي، كأنه يشم زي ما يشم ريحانة من الرحمة التي في قلبي صلوات الله وسلامه عليه، يسلم على الطفل يقبله صلوات الله وسلامه عليه. أما إن هذا تأخذه النعرة أن ريس في قوم يبلا لا يقبل الأطفال لا يقبل أولاد 10 من الولد ما قبل منه أحدا، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، فيش رحمة في قلبك أعمل لك إيه، دخل لك رحمة إزاي إذا كان نزع الله عز وجل من قلبك. هذا الرجل جاء مع قبيلته نادى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه استأخر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مردش علي لي مردش علي، قال يا محمد صلى الله وسلامه عليه ينادي علي ويقول إن مدحي زين وإن ذمي شيء، إن مدحي زين وإن ذمي شيء. هذا الكلام كلام فارغ الذي يقوله، يعني يقول أنا إذا مدحت إنسانا زينت هذا الإنسان بمدحي، أنا سيد قبيلة كل الناس هتمدحه، وإذا أنا زممت إنسانا كل الناس هتذمه، هذا غرور هذا غرور. قال ذلك، قال ذاك الله سبحانه تبارك وتعالى الذي هذه صفاته هذا فعله، أنه إذا مدح ورفع وزين من يمدحه هذا الله فقط سبحانه تبارك وتعالى، لست أنت أنت عبد من عباد الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تملك ذلك. الذي يمدح فيزين والذي يذم فيقبح ويشين هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. اليوم على النبي صلى الله عليه وسلم وقت القائلة، وقت القائلة، وكانت القيلولة عندهم قبل صلاة الظهر، كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر ينامون، فنايم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فجاء هذا ينادي مش صابر لغاية صلاة الظهر أو صلاة العصر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فينادي هو ومن معه على ذلك. فبعض الرواة ذكروا أن أو هذا زيد بن أرقم يقول أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس باتباعه، وإن يكن ملكا نعش في جناده. يعني الأمر إن على الحالتين، هو ملك ولا أفوي، هذا عامل وفود سنة 9 عامل وفود، دخل الناس في دين الله أفوال، فمن ضمن من دخل أهل الناس دخل ندخل معهم خلاص، إذا كان ده نبي من الأنبياء إحنا أسعد الناس بأنه نبي، إذا كان هو مش نبي ولا غيره بس ملك من الملوك أهل أحدنا أرينا أعلين جنبه وكذا، يبقى هم لم يتفكروا في هذا الدين، هم جايين لدنيا مش لدين. فلذلك قال الله عز وجل أكثرهم لا يعقلون، لا يعني لو عرفوا الدين حقا لأتوا وصبروا حتى يتعلموا هذا الدين حتى يدخل في قلوبهم الإيمان. أما الطمع في الدنيا، إذا كان نبي أهو ندخل الجنة، إذا كان ملك أخذنا من الدنيا مش هنعدم خير في الحالتين، الأمر ليس كذلك. فلذلك قال الله عز وجل أكثرهم لا يعقلون. أيضا في رواية أنهم جاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة وهو نائم راقد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد اخرج الينا اخرج الينا. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وخرج ازعجوه صلوات الله وسلامه عليه، فخرج ونزلت هذه الآية. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال عنهم: هم جفاة بني تميم، هم جفاة، فيهم أعراب بني تميم، فيهم جفاء. طيب ما كان يقبحهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كلام وحش عن هؤلاء ويستحقون؟ قال لا، قال لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال، يعني مقبل المسيح الدجال أشد الناس قتالا لهم دول، هم الناس دول. فلذلك مش هم بقى اللوم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ذريتهم، يعني ذريتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم، يعني لم يقل شيء، ولكن الله لم يتركهم، الله لم يتركهم، نزل القرآن: إن الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا عقول عندهم في هذا الحين في هذا الوقت. وقد يوصف الإنسان بالشيء بالوصف الذي يكون عليه الآن، ولعله يتوب بعد ذلك ويكون يحسن إيمانه فلا يستحق هذا الوصف بعد ذلك، لكن في حين الفعل كان هذا حاله، أن أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، فيه الأدب، فيه الأدب. إذا كان إنسانا نائما وذهبت قالوا لنا خلص لما يصحى نبقى نكلمه، لعله مريض، لعله في حاجة، لعله ما نمشي طول الليل فنام الآن، يعني أحسن الظن في هذا الإنسان. طيب بعدين أبا آتي إليه وربنا سبحانه يعلم المؤمنين، لما تذهب لإنسان ولا تجد هذا الإنسان أو تجده أقول لك ارجع خلاص، يبقى هنا ما تقعدش تقول هو مش هينزل ولا ايه، هو مش عارف ايه، هو انت ذهبت الى البيت قيل لك ارجع واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو ازكى لكم. قد تاتي الى انسان في بيت يكون نائما وبعدين صحو ويكون في وقت صلاة ويكون على جنابة، تعطله ما يلحقش يغتسل لينزل للصلاة، ويجي وقت الصلاة يستحي انه يذهب معك الى المسجد، ما تيجي تعالى الى المسجد يقول لك طيب بس معلش هروح كذا، الله يا اخي انت مش مسلم ولا انت سايب صلاة الجماعة انت، وانت ما انتش فاهم حاجة، عشان قلة الذوق اللي موجود عند كثيرين من الناس. انسان قد يكون على جنابة وده تعالى صلي، لما تمر على انسان وهو في الطريق تعالى المسجد او تعالى صلي، ما تفضلش تضغط ولازم تدخل وتاخده من ايده. هنا احيانا يحدث هذا الشيء والانسان يستحي ويدخل وبعد ذلك يسال: انا دخلت صليت وانا على جنب وانا عارف ان انا على جنب بس اتكسفت من فلان. هنا لا يليق هذا الشيء، غايته تعالى اتفضل صلي، وقت الصلاه ادخل صلي مع الناس، صلي مع الناس ما تاخدوش من ايده وتدخل بيه بالعافيه، انت لا تدري حاله ايه. اذا كان على جنابه لا يجوز له ان يدخل، اذا امتنع هتسيء فيه الظن، اذا دخل معك اساء مع ربي سبحانه وتبارك وتعالى. لا فقط النصيحه: تعالى صلي، وقت الصلاه ادخل اتوضا وصلي واسكت، مش أكثر من ذلك. أما الأخذ بجد إلى بيت الله عز وجل بالعافية أنك تدخله إليه، هنا لعلك ما تاخدش بالك من شيء آخر هو يستحي أن يتكلم عنه. هنا النبي صلى الله وسلامه عليه يقول ربنا في أمره: لو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم، وحيخرج الصلاة صلى الله عليه وسلم، لو صبروا حتى يخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني هذا الأخير لهم لهؤلاء أن يصبروا وينتظروا حتى يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ما فعلوه والأساء الله غفور رحيم سبحانه، هذا من كرمه سبحانه وتبارك، قال والله غفور رحيم، هم لا يعقلون ومع ذلك ربنا يتجاوز سبحانه وتبارك وتعالى بعدما أدبهم وهذبهم بذلك. والله غفور يغفر الذنب صلوات الله وسلامه عليه، والله رحيم. هؤلاء اللي أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم يشفعون في أسرى كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان غزوة من الغزوات وأسرى النبي صلى الله عليه وسلم من بني العنبر، قوم بني العنبر أسرى منهم نساء وأسرى منهم أطفالا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جايين يتكلمون في أمر هذا، طيب والله أنت جاي تشفع في ناس يبقى تتأدب حتى تأخذ من جئت تتكلم عنهم، ولذلك ما ساب لهمش كلهم صلى الله عليه وسلم، أعطاهم بعضا والبعض الآخر تركهم في الأسر صلوات الله وسلامه عليه، ما أعطى الجميع، كأنه يؤدب هؤلاء: لو أنكم أحسنتم الشفاعة أخذتم كل ما طلبتموه، ولكنكم أسأتم في الطلب فلم تستحقوا ذلك. بعدها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، أو هنا النداء مرة أخرى ينادي يا أيها الذين آمنوا، تكرر يا أيها الذين آمنوا 5 مرات ينادي على المؤمنين ويؤدبهم بهذا الأدب العظيم في كتابه سبحانه. يؤدبنا هنا بأدب سماع، من الذي تسمع به؟ من الذي تسمع منه؟ هل تعطي أذنك لكل إنسان كل ما حد يخبرك بحاجة تسمع وبناء عليه تتصرف على ما قال، ولا لابد من التثبت والتروي وعدم الاندفاع والتهور، وخاصة إذا كان سينبني على ذلك أذى بالناس وإساءة ظن فيهم؟ إن جاءكم فاسق، فاسق، الفاسق الكاذب، والفاسق صاحب المعصية، والفاسق صاحب الكبيرة، فهنا وصف الله عز وجل هذا الذي جاء بأنه فاسق. هذا الوصف مقيد بهذه الحالة الذي جاء فيها. قد يفعل الإنسان المعصية في حال فعل هذا فسق، فسق بمعنى خرج عن عباءة الطاعة صار إلى المعصية. قد يتوب بعد ذلك، من تاب تاب الله عز وجل عليه وينخلع عنه هذا الوصف بعد ذلك. يبقى هذا الوصف يكون في حال مباشر المعصية ولم يتوب منها، فإن تاب منها انتهى الأمر. قال إن جاءكم فاسق من الأمر، هي القصة كانت قصة واحدة التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يذكر اسم هذا الإنسان الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكن عمم أو أطلق أي فاسق يأتيكم بنبأ تبينوا. هنا إذا قيد قال إن جاءكم فاسق، طيب إن جاءكم عدل بنبأ يبقى الأمر إيه؟ مفهوم مخالفة. الإنسان إذا كان معروفا بالصدق وبالعدالة وبقوة الإيمان، وهذا مقبول شهادة أقبل شهادة هذا الإنسان، يبقى يفرق بين مخبر ومخبر. بمنطوق هذه الآية إذا جاءك إنسان عهدت منه الكذب، عهدت منه إنه أو إنه دخوله في الإسلام لسه دخول قريب وإنك ما تبينش لك أمره، لا تقبل شهادة، لا تقبل الشهادة حتى يتبين لك أمر هذا الإنسان، خاصة إذا كان حيبني عليها مصيبة من المصائب. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه قراءة الجمهور، فتبينوا قراءة حمزة والكسائي وخلف، فتثبتوا. هنا التبين تنظر في الشيء لغاية ما يتضح ينجلي، يكون الأمر كما يقول ولا ليس كما يقول. فتثبتوا يبقى تتروى وتبعت غير وتالت لغاية ما تتيقن إن فعلا ما يقولك به خبر صحيح. هذا الذي وصف الله عز وجل بهذه الصفة، بنقول هذا إطلاق. جاءكم أي فاسق، أي فاسق بنبأ لا تصدقوا، ده إنسان إلحق، ده عملوا كذا عملوا كذا، أصبر حتى تتثبت من هذا الخبر الذي يخبر به. من هذا الذي وصفه الله عز وجل بذلك؟ قالوا هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط هذا كان رجلا كافرا، كان رجلا كافرا، قتله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، أمر بقتله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان من شياطين قريش، من شياطين قريش، وكان من أشد الناس إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يجد يروح يجيب سلى بعير، كرش البعير وقزر البعير وحطه فوق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة. لا يستحي أنه هذا بيت الله عز وجل، وهذا حرم الله، وهذه الكعبة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله سبحانه، لم يسيء إليهم صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان المجرم يفعل ذلك، يجيب سلى بعير يحطه على النبي صلى الله عليه وسلم. وله قصص قذرة كثيرة في أفعاله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين في إساءته، لذلك لم يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله صلوات الله وسلامه عليه، فقتل هذا الرجل. هذا ابنه، ابنه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وبنته أخت الوليد هذه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أول مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، هاجرت وحدها. ولما نزلت مهاجرة بعد أمر أول مهاجرة بعد صلح الحديبية، أول مهاجرة بعد صلح الحديبية، فأرادوا أن يأخذوها فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيد الرجال أما المرأة. هذه كان أول من هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تم صلح الحديبية، ورفض أن يعيدها إلى قومها. هذا الوليد أخوها، الوصف وصف عالي جدا، إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فعل هذه الفعلة كأن فعل فعلة شديدة جدا، الفعلة التي فعلها أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الواقع، يبقى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول. أي أمره؟ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني مصطلق ليجمع الصدقة. بنو مصطلق كانوا أسلموا وجاءوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى قومنا وابعث لنا مصدقا، ابعث لنا من يأخذ الصدقات، من حنحضر لك الصدقات وابعث لنا المصدق يأخذ في الوقت الفلاني. وفعلا في هذا الوقت ما وجد أمامه إلا الوليد بن عقبة بن أبي معيط، روح يا وليد هات من هذا الشيء. كان بين الوليد وبين هؤلاء في الجاهلية إحن، كان بينهم مصائب، بينهم قتال وكذا. هم الآن ما كان في الجاهلية ده جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الموعد خرجت القبيلة تستقبل الرجل اللي جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وصل إليهم قبل ما يشوفوه، لقى قبيلة خرج قال له حيقتلون من غير ما يذهب إليهم، وراح راجع للنبي صلى الله عليه وسلم إلحق أنا رحت لهم أرادوا قتلي هنا، كيف عرفت أنت لم تصل إليهم أصلا؟ هنا قال ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز جيشا بقيادة خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت، اذهب إليهم وتثبت، شوف هل فعلا الأمر كما يقول، فإذا كان عايزين القتال قتلهم، إذا كان الأمر على خلاف ذلك أخبرني. خرج خالد بن الوليد من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء استأخروا الرجل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم جاش ليه، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب علينا، طب نروح نشوف الأمر، فأخذوا بعضهم وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. تقابل الفريقان، فخالد بجيش وهؤلاء، قالوا ما شأنك؟ قال أرسلت إليكم. ليه أرسلت إلينا؟ ما صنعنا شيء. قال بلغنا أنكم أردتم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما رأينا؟ شفنا فين هذا العشان؟ ما جئين من أجل هذا الشيء. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألهم أردتم قتل رسولي صلى الله عليه وسلم؟ فلما قال ذلك قال والله يا رسول الله ما أتنا من أحد ولا رأينا، فلما استأخرنا أتينا إليك، دينا إليك علشان نعرف ليه ما بعتناش حد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون وأن الذي أخبره هذا كذب فيما هو، فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم يبقى ما تأمنش في مثل هذه الحالة، لا بد من التثبت، أن تتثبت في هذا الأمر. والوصف وصف عجيب جدا، يعني الإنسان لما ينظر في هذا الوصف ربنا وصف في هذا إن جاءكم فاسق، وصف إنه عاصي، وهذا الرجل وإن كان تاب في آخر حياته واعتزل الناس وصار أمره إلى خير، ولكن القرآن عجيب جدا، الوصف القرآني وصف عجيب، إن جاءكم فاسق، إن جاءكم إنسان مشكوك في أمري، إن جاءكم كاذب بنبأ، إن جاءكم من فاسق. تبحث في سيرة الرجل تجد أن القرآن الله عظيم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق؟ الله أعلم بحال هذا الإنسان. قالوا هذا الرجل أسلم، كان إسلامه إسلاما متأخرا، وهو أخ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، كان أخاه من أمه رضي الله عنه، ولعله كان سبب فتن سيدنا عثمان رضي الله عنه، عينه سيدنا عثمان أميرا، فكان يشرب الخمر، فتعجبنا الوصف جاءكم وفاسق بنبأين، فكأنه بعد حتى نزول هذه الآية وكذا كان فيه شيء، كان يشرب الخمر فترة طويلة، صلى بالناس ويشرب الخمر وشارب الخمر، فصلى صلاة الصبح بهم ركعتين وأربع ركعات، وخلص الصلاة وقال أزيدكم أكثر من أربع ركعات كمان، عقله مش موجود وهو يصلي للناس. فهذا الذي قاله تعجب لقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا كأن اللي يشرب خمر ببساطة ممكن يكذب، فهذا كذب في هذا الشيء، وإن كان في آخر حاله انصلح حاله. وقالوا وكان مجاهدا، جاهد بالشام واعتزل بالجزيرة بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن الغرض أنه بيان أن الوصف القرآني وصف عجيب، وصف دقيق، ما قالش كذاب في هذا الذي يقوله، ولكن ذكر فاسقا، يبقى ربنا أعلم بهذا العبد ومن كان مثله. يبقى من لا تعلم حاله لا تبني أفعالا وأعمالا تفعلها بغيره بناء على روايته وبناء على شهادته حتى تتثبت من هذا الأمر. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.